رب العالمين، وصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أمير الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أيها الإخوة في الله، من هذا المنطلق نوجه أسئلة إلى شيخنا الفاضل العلامة مفلح بن هادي الواجعي حفظه الله تعالى حول دعوته المباركة الطيبة التي نفع الله بها الإسلام والمسلمين في اليمن خاصة وفي بقاع المعمورة من الأرض عامة. وقبل أن نوجه الأسئلة، لا بد وأن نقدم لها بمقدمة واقعية طيبة. اليمن قبل مجيء شيخنا أو قبل ألف عام كانت تمزح تحت نير التشيع البغيض، وكان أهل السنة آنذاك منهم من يجرؤ أن يدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيشرد ويضرب وينفى من بلده كما فعل ابن الوزير والمقدوني والصنعاني والشوكاني وغيرهم من العلماء الأجل الأفاضل. وصارت اليمن بلدا مجهولا عن السنة، لأن الشيعة بذلوا جهودا جبارة من أجل القضاء على السنة وأهلها. وفي الخمسينات من القرن هذا، أعني القرن الميلادي، سيطر الشيعة على اليمن وحصروا العلم على أنفسهم وحرموا العلم على بقية فئة الشعب الأخرى. وما ذاك إلا لأن العلم في نظرهم ارتزاقا واكتسابا، وجعلوا الشعب اليمني سوقا لبضاعتهم الفاسدة. الحقيقة أن هنالك كانت بدع ومنكرات وسلسجات كثيرة، والآن بفضل الله سبحانه ثم بفضل دعوة شيخنا الفاضل اختفى بعضها. كنت وأنا صغير أسمع إذا سقط طفل إلى الأرض صرخت أمه بأعلى صوتها: يا ابن علوان ويا علياء ويا هادياء ويا خمسة، وإلى غير ذلك من الاستغاثات. وكان الرجل إذا ولد له مولودا لا يسميه حتى يذهب عند المنجم أو المساعد فيقول له: ما اسمك وما اسم أمك؟ بعد أن ينجم لأبيه الألف واحد والعين عشرة والإن خمسة إلى غير ذلك، ثم ينجم للولد. ثم إذا كان الوليد هذا كثير البكاء يذهبون به إلى المنجم هذا سيغير اسمه، أو إذا كان يأكل ترابا كما هي عادة الأطفال يذهبون به إلى الولي كي يأكل من تراب الولي. وكانت البلد إذا أصيبت بقحط وسنة يذهبون إلى المساعد كي يأتيهم بمطر. هذه حالة. الحالة الثانية أنهم يجتمع أهل القرية ثم يذهبون إلى مكان ويذكرون أذكارا منها يا رب بهم وبآلهم أجل بالغيب به الفرج، ثم يأخذون بقرة عجفاء فيذبحونها جنية ذبحها للجن، لأن الجن هم السبب في حبس المطر. ويذهبون إلى عند الولي ويصلون ركعتين على قبره. ومنهم من لا يصلي، من لا تكون صلاته صحيحة في نظره إلا عندما يسجد على القبر. وإذا أصيبت امرأة بالعقم ذهب ولي أمرها إلى عند الولي كي يشتري أولادا، فإذا ما سبب الأولاد يدفع خراجا للولي كل سنة. وكذا إذا أصيبت ابنة الشخص بألم يذهب إلى الولي أو إلى المساعد، فإذا سفل دافع نصف مهرها. وكذلك هنالك أشياء وبدع كثيرة مما مهدت في الشيوعية الخبيثة البغيضة لنشر أفكارها والاحتلال بعض المناطق والسيطرة عليها برحة من الزمن، مما جعلت الدولة عاجزة عن تحقيق الأمن والاستقرار ونشر أنظمة الحق في هذه المناطق، لولا أن الله سبحانه أغاث الدولة بشباب إسلامي بذل الدماء والأرواح في دحر الشيوعية الملعونة حتى ترست الأرض وذهبت. أيها الإخوة في الله، أما في اليمن الأعلى وفي مقر دعوة شيخنا الفاضل في صعدة بلد الرفض والاعتزال التي لا يعرف أهلها العلم النافع، ولا يعرف قال الله وقال رسوله محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، إنما القبائل يعيشون في مشاجرات وقتل وقتال، بينما السادة يعيشون في ارتزاق وابتزاز أموال الناس، حتى أن الزكاة التي حرمها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليهم أصبحت من أكبر المصادر في دخلهم. فبهذه البلاد مملوءة بالشرك والبدع والخرافات، وعندما أتى شيخنا قامت قيامة الروافض واهتز عرشهم وتزعزع بنيانهم وهد أركانهم، حتى أنه ألقى كلمة في المسجد الهادي مما أضطرهم إلى أن يضربوه، ولكن الله سبحانه نصر واستطاع بحاله أن يجعل العمائن تسبح بين الماء، هذا كما أخبرني أحد الثقات. والرافضة في اليمن الأعلى بالذات أصبحوا يتنسبون للسنة ويتنسبون للمذاهب الأخرى، حتى أن بعضهم يقول قبل الثورة في سنين أخشى أن الذين يذهبون إلى السعودية أن يموتوا على غير ملة الإسلام أو أن يكونوا إلى النار. فقال أحد المشايخ جفني سحنة، وهذه كلمة يقولها اليمنيون عند الشدة والفزع، بل جفني سحنة، فمحمد صلى الله عليه وسلم إلى النار لأنه مصبوغ في المدينة المنورة. فالحاصل أن شيخنا الفاضل حفظه الله تعالى قد حقق الله به نصر للإسلام والمسلمين، ونفع الله به البلاد اليمنية، وأقبل اليمنيون بفضل الله ثم بفضله على العلم النافع، وأصبحت هنالك صحوة إسلامية كبيرة في اليمن، بل ولأول مرة تبنى مساجد للسنة في بلاد صعدة، وبدلا أن كانت المنابر تكون سلما لنيل مسالب أو تلقى مسالب الصحابة على مدرجاتها، أصبحت تلقى مناقب الصحابة الكرام على مدرجاتها أيضا، وأصبحت مساجد السنة في مدينة صعدة كثيرة، رغم الدعايات المغرضة والأساليب الباطلة والاشتغالات اللعينة، رغم هذا كله حققت الدعوة انتصارا، وما ذاك إلا بإخلاص شيخنا وابتعاده عن الحزبية والتبعية وإيمانه بمنهج السلف الصالح وعلمه الغزير. أعلم هذا أن شيخنا يزعل من المدح، ولولا أنه قد هددني لأطغيته بما هو أهل به وأكثر. من هذا المنطلق أيضا ما بد، وبما أن الدعوة ما زالت مجهولة عند كثير من الناس، وبما أن هنالك أوغاد وأوغاد ومنذ المفارس والأطماع لتمهيل هذه الدعوة، لأنها دعوة ليست دعوة زيد ولا دعوة عمرو، ليست دعوة يسار ولا دعوة يمين، ولا دعوة وسط ولا دعوة ذات وذات، إنما هي دعوة في كتاب الله إلى كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونبدأ الآن بالسؤال الأول. فضيلة الشيخ، ما هي دعوتكم وإلى أي شيء تدعون، وكيف حققتم هذا النصر المؤجل، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعفى الله عنا وعنك يا أبا عبد الرزاق، ورب العز يقول في كتابه الكريم: إنما المؤمنون إخوة، فأنا أريد من إخواني في الله أن يدعوني في أخينا في أخينا، وهكذا ينبغي، بارك الله فيكم. أما الدعوة فالحمد لله، دعوتنا هي دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فما يعرف ذلك من اطلع على كتبنا، فهي دعوة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولسنا بحمد الله باطنية ولا ترامطة حتى نظهر امرا ونخفي غيره، بل دعوتنا مع العدو والصديق والحبيب والبعيد. هكذا دعوتنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في حدود ما نستطيع نجتهد مع أبنائنا وفقنا الله وإياهم في تحصيل العلم النافع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. والحمد لله قد حقق الله خيرا كثيرا، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى، ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بشجاعتنا ولا بكثرة علمنا ولا بقدرتنا على الخطابة، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن توجد دعوة بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه البلد التي ما عرفت دعوة السنة منذ 1000 عام، منذ دخل الهادي إلى اليمن وهم بين جهل وتشيع وبعد وتمثيل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كانت قراءة كتب السنة جريمة لا تغتفر، كانت جريمة لا تغتفر، كما هو شأن الرافضة وشأن الشيعة الذين هم آلة لكبطة. أما انتشار السنة في هذه البلد فلها أسباب، منها أن السنة بحمد الله دعوة حق، والناس يعلقون دعوة الحق، الناس يعلقون ويحبون دعوة الحق، وقد سئموا التقليد الأعمى، وسئموا البدع والخرافات، وسئموا أيضا التحزب البغيض، فأصبحوا ينقادون لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويفرحون بها. وإنما لنرى العجب العجاب من سبق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إيانا. رب قرية لم نذهب إليها وقد وصلتهم بعض الكتب، فإذا هم يدعوننا تعالوا علمونا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإننا قد كرهنا البدع والخرافات وعلمنا أنكم على حق ولم نستطع أن نتكفر. هذا أمر، وهو أن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق، وكل الناس يعلمون سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الثاني الماضي الأسود الذي كان يستغله من قبلنا، فقد كانوا يستغلون الدين لاختلاف أموال الناس، ويستغلون ماذا؟ فما هو شأن علماء بني إسرائيل وشأن علماء الدنيا؟ يستغلون الدين لاختلاف أموال الناس ولا يبالون بالمجتمع. ذاك يذبح لغير الله، وذاك ينظر لغير الله، وذاك يعلق الفروج والعجائب، وذاك يستغيث بغير الله، وهم يقرونه على هذا. فلما سمع الناس كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعوا الى كتاب الله والى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم راوا الهدى والنور، فإن الكتاب والسنة يعتبران هدى ونورا. فالحمد لله استجاب كثير من الناس وأصبحنا لا نكد الفراغ. هذا أمر ثاني، وهو الماضي المضي. الأمر الثالث، وهو تحديهم في المؤلفات. المؤلفات حققت خيرا كثيرا، بل حققت الخير الكثير. فالحمد لله ربما يضيق علينا فلا نستطيع أن نخرج من مكتبتنا، لأننا لا نريد الاقتدام مع أعدائنا، لأننا ابتلينا بأعداء مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام،
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه من حديث أبي بكر ومن حديث ابن عباس، والصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما أحل الله دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، والنفس للنفس، والسارق لدينه، المفارق للجماعة. فنحن لا نستحل من الشيعة دماءهم ولا أموالهم ولا أعراضهم، وقد عينا فيه. فهم يفتون بقتلنا، وهم يشجعون على أذيتنا، ونحن لا نرى قتالهم ولا يعني أذيتهم. فنحن نقف في كثير من الأوقات نقف موقف نتأخر قليلا، حتى بحمد الله تمهد لنا الكتب، فمهدت لنا الكتب ووصلت إلى مسؤولين عقلاء، ووصلت إلى مشايخ قبائل أيضا عقلاء، وإلى كثير من الناس، فورعوها مؤيدة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعجز أولئك عن الرد. وإذا ردوا ماتت كتبهم قبل أن تخرج من أبواب بيوتهم، فقد ردوا بكتاب سموه كفر الخضاب، فالرد على المفتر الكذاب. والحمد لله مات الكتاب وما انتشر من فضل الله. وردوا أيضا بكتاب آخر في 7 صفحات، وردوا بكتاب آخر أيضا بعنوان الغارة السريعة في الرد على الطليعة. والحمد لله يعني الطليعة الذي من ضمن رياض الجنة، الطليعة في الرد على ولاة الشيعة. أيضا مات الكتاب الثاني كما مات الكتاب الأول، والحمد لله فعجزوا وأصبحوا مقهورين، حتى إنهم أصبحوا يستغيثون بكتب من كتب إيران، أصبحوا يستغيثون بكتب خرافة مثل كتاب علي من المهد إلى اللحد، وكتاب المراجعات، وكتاب أخريات لفلان محمد الباقر والصقر ولفلان وفلان. امتلأت كتبهم بكتب أهل الضلال الرافضة، وهكذا أيضا يستوردون كتبا. كما الرافضة هو معروف من سيرتهم من زمن قديم، الرافضة آلة لكل طاعن في الإسلام. فهم يستوردون كتاب أبي ريا الذي سماه أضواء على السنة وهو ظلمات على السنة، ويستوردون غير ذلك من الكتب، ويستوردون كتب الملحد حسن السرابي، القف أي طاعن في الإسلام أو طاعن في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، يستوردون كتبه. لماذا؟ ليحاربوا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ولكن الحمد لله ماضيهم المظلم يساعدنا على قهرهم وعلى تدهور أحوالهم. وصدق الله يقول في كتابه الكريم: وقل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالحمد لله هذه بعض الأمور التي كانت سببا لنشر الدعوة. أيضا من أسباب نشر الدعوة اجتماعات أهل السنة، فيجتمع أهل السنة ويأتي أناس يجتمعون، ذاك متفرج وذاك متجسس وذاك وذاك. وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هم القوم لا يشفى فيهم جليسهم، يأتي ليتفرج أو ليتجسس وما يرجع إلا وقد اقتنع أن السنة هي الحق. أمر آخر من الأشياء التي كانت سببا لنشر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشيعة والشيوعية والبعثية والناصرية والإخوان المسلمون، ولا يقول الإخوان المسلمون أننا ترناهم بمعنى أننا ننزلهم منزلة الشيوعية والبعثية والناصرية، هم يفرحون بأدنى شبهة يتشبثون بها، كما قالوا في الشيوخ الكافرة: أنت قرنتنا بالشيوعية. نعم قرنتكم بالشيوعية، ما ليس معنى أنكم بالشيوعية، أنا قلت الشيوعية والنبي، الشيوعية والرسول والقرآن، الشيوعية والدين، الشيوعية وأهل السنة، الشيوعية وجماعة التبليغ، الشيوعية والإله. فدعايا تثبت على دعوتنا من الشيعة والشيوعية والبعثية والناصرية والإخوان المسلمين، دعايا جعلت الناس يتشوفون إلى هذه الدعوة وأصبحت أحاديثهم في ثمرهم وفي مجالسهم، وما إن خرجت الكتب تبين الدعوة، وخصوصا المخرج من الفتنة فإن له فضلا كبيرا، وفضل في هذا لله سبحانه وتعالى على بيان دعوتنا. فكان بعض الإخوان المسلمين يقولون إننا جماعة تكفير، وكان بعضهم يقول إننا من جماعة الحرم، وكان بعضهم يقول إننا أمراء للسعودية، وهكذا الشيوعيون والبعثيون والناصريون والشيعة يقولون إننا أمراء للسعودية وهكذا أيضا. فانتشرت السنة حتى إنني أهدلت لمسؤول، أهدلت له كتاب السلوب البافرة وكتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وذلك من رجل المسؤول هو رجل صاحب معاصي، فقلت لعل الله يهديه ويقرأ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، فيشفي الله سبحانه وتعالى. وجاءني الخبر بعد أنه قرأ السلوب البافرة ولم يقرأ الجواب الكافي، وهو أنشأ له لو أنه يعني يريد لكن يحب أن يستطلع ماذا كتب أهل السنة وأن يعرف ماذا كتب أهل السنة. فالحمد لله الكتب من فضل الله أصبحت يعني هي دعوتنا وهي أساس دعوتنا، وانتشر الخير الكثير. وكذلك كما سمعتم الدعايات، كما أنها انتشرت دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعوة كثير من المصلحين والدعاة بسبب الدعايات السيئة ضدها، وانتشرت دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية، انتشرت دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية بعد موته. فأنا عندي أمل من الله سبحانه وتعالى، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يثبتني حتى يتوفاني، أن يثبتني لأننا نخشى من الضيق ونخشى من الضلال، أرجو أن يثبتني الله حتى يتوفاني. أن الناس يعرفون قيمة الدعوة بعد موت، الناس يعرفون قيمة الدعوة وما حقق الله بسبب هذه الدعوة، ما حقق الله من الخير بسبب هذه الدعوة بعد موتي. فالحمد لله الكتب من فضل الله تكلمت على الأحاديث الضعيفة التي كانوا يحتجون بها من أمثال علي خير البشر من أبى فقد كفر، النظر إلى وجه علي عبادة، النظر إلى علي عبادة، أهل بيتك سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. وكدت أن أنسى شيئا مهما وعاملا مهما من الأسباب التي انتشرت بسببها الدعوة، من الأسباب التي انتشرت بها الدعوة أن طالب العلم يبقى عندنا سنة أو سنتين أو ثلاث سنين أو أربع سنين بحسب فهمهم وحفظهم، وما تدري إلا وقد خرج يفوق أصحاب الجامعات، وخرج يفوق كثيرا ممن أثنى في دراستهم 20 سنة أو 30 سنة. هذا جعل الناس يالفون، ولو أننا استطعنا أن نقوم بواجب إخواننا الوافدين إلينا لنا وسعهم مسجدنا ولنا وسعتهم ذريتنا، ولكن رب العزة يقول في كتابه الكريم فاتقوا الله ما استطعتم. فإخواننا طلبة العلم الذين قد أصبحوا بحمد الله مستفيدين، وأصبح بعضهم لا يحتاج إلى البقاء عندنا، لو أنها تيسرت له مكتبة يستطيع أن يستقل بالدعوة إلى الله في بلده وأن يستقل بالتعليم. هذا أيضا من أكثر الحوافز لكثير من الناس أن يرموا بأنفسهم إلى هذه الدعوة، وأن يكونوا بحمد الله من العاملين بهذه الدعوة. والحمد لله فقد يسر الله الخير الكثير، يسر الله الخير الكثير، فمؤلفات إخواننا وتحقيقاتهم للكتب